نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: قلت لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لما؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، إلى آخر الآية. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا يدل على ركنية السعي. ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ليس أن يطوف، ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخرها. قالت: فطافوا، يعني لأنهم كانوا يتحرجون أن يتشبهوا بالمشركين في الجاهلية، إذ إن المشركين في الجاهلية كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، يطوفون بين الصفا والمروة، فخشى الناس والمسلمون خافوا من ايش؟ من ان يتشبهوا بهم، فكانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروه. فبين لهم الله تبارك وتعالى انه لا جناح عليكم، لا حرج عليكم، بان هذه من شعائر الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: قلت لعائشة بن عروة قال لعائشة: ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لما؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. فقالت: لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال: ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما. قال بئس ما قلت يا ابن أختي. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة. وهذا ما يدل على أن السلف كانوا يستعملون السنة حينما يطلقونها على معنى عظيم هو الوجوب وليس معنى السنة المستحبة، لأنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف المسلمون فكانت سنة، يعني لا يجوز أن تخالف بدليل قولها في الحديث السابق لا أتم الله حج وعمرة من لم يطف بين الصفا والمروة. ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وقولها بئس ما قلت يعني أن هذا زجر منها، وهذا يدل على ركنية السعي من الصفا والمروة، ويدل كذلك على أن من فهم شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعرضه أولا على أهل العلم وكلام العلماء قبل أن ينشره بين الناس. ويدل كذلك على أن فهم الكتاب والسنة لا يمكن أن نفهمهما بغير رجوع العلماء. ويدل كذلك على أن سبب نزول الآيات وورود الأحاديث يعين على معرفة فهم معانيهما، مفهوم هذا أو لا؟ ها؟ عيد. أقول أن سبب نزول الآيات وسبب نزول ورود الأحاديث هو مما يعين على فهم وتفهم معاني الكتاب والسنة. يعني عروة كان رجلا عربيا ومع ذلك انظروا كيف فهم فهما خاطئا من الآية، فكيف بهؤلاء الذين يقولون نحن يعني قرآنيون نفهم القرآن بغير السنة، غير أن نرجع إلى السنة وغير أن نرجع إلى شيء نفهم القرآن نستطيع أن نفهمه لا نحتاج إلى السنة. ها؟ سألهم عندكم هؤلاء تعرفونهم؟ رأيتم منهم أحدا؟ هذا عروة إمام فقيه عربي طه حال عرب من خلص العرب، ومع ذلك كيف فهم فهما معكوسا يعني انه لا بأس ان اطوف بالصفا والمروة او لا اطوف، لا جناح علي ان يطوف بهما. لكن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما قلت يا ابن اختي، ليس هذا الفهم. الفهم انهم كانوا اهل الجاهلية يفعلون ذلك، فتحرج المسلمون أن يتشبهوا بالمشركين، فأنزل الله هذه الآيات أنها من شعائر الله ولا جناح عليكم، لا تمتنع من ذلك، فإن هذا من شعائر الله. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن الصفا والمروة والمسلمون جميعا، الخلفاء الراشدون وغير الخلفاء الراشدين كانوا على هذا، فلا يجوز لنا أن ندع شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي قال أطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهذا إمام فقيه أحد الفقهاء السبع المدينة، فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم، إن هذا العلم، هذا هو الفقه والعلم. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بطواف البيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزل في هؤلاء وهؤلاء. نعم، نزل في قوم من المشركين كانوا يسعون بين الصفا والمروة، وقوم من المشركين أيضا كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة. فالمسلمون بعضهم أراد أن لا يتشبه بالذين يطوفون فيمتنعون، وبعضهم أراد أن لا يتشبه بالمشركين الذين لا يطوفون فيسعون بين الصفا والمروة، ولكن يخافون أن يكون هذا مخالف، فأنزل الله عز وجل بيان ذلك وجوازه. ها، معي ولا مع الأسف؟ طيب. قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن المقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: سألت عائشة وساق الحديث بنحوه، وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. ها، كيف عندكم جميعا هكذا؟ نعم، لا أشير فقط الحاشية. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب. أنتم كيف تصححون يعني الأخطاء؟ عودوا أنفسكم على طريقة المحدثين في التصحيح. وكيف يصحح المحدثون؟ يعني إذا كانت كلمة زائدة أو خطأ في كلمة كيف يفعلون؟ إذا كانت كلمة زائدة أو كلمة خطأ يضرب عليها. كيف يضرب عليها؟ مثلا كلمة السعي هكذا، مثلا لو أنها كلمة زائدة تريد أن تضرب عليها، كيف تفعل؟ تفعل هكذا، تفعل هكذا، تضرب عليها على طريقة المحدثين، يعني خطوط قصيرة مائلة هكذا 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 هكذا، تكون هذه طريقة المحدثين. أيوة، خطوط مائلة قليلا. أما أن تسودها تماما أو تمحوها فهذا احذره، هذا يعتبر عند المحدثين جريمة، كأنك تزور في الكتاب، كأنك تمحي شيئا حقيقيا صحيحا تحت هذا. فهنا جمعوا بين أمرين، بين بيان أن هذا خطأ بهذه الطريقة، وبيان معرفة الكلمة التي تحتها كما هي تقرأ، بحيث يعرف أن هذا زيادة الذي كان تحت هذه الكلمة. فهمتم؟ ما تركوا شيئا إلا بينوه لنا. أنت مجرم من زمان. قال حدثنا حرمات بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم والسام يهلون لمناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطوف بين الصفا والمروة، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإيش معنى تطوع خيرا؟ يعني يزيد في السعي، بدل ما هو 7 يجعلها 9 10. نعم. يعني يزيد من تطوعه في الحج والعمره. ياتي باكثر من حج واكثر من عمره، يعني هذا هو. أيوة، ليش الشيخ؟ أوكي. أنه يكثر من الطاعات، هذا المقصود به، من تطوع خيرا يعني يكثر من الطاعات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، أو أن يطوف بين الصفا والمروة، حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول. ويقتصروا في السعي بين الصفا والمروة على سعي واحد لمن أراد حج الإفراد أو حج القران، لا يسعى إلا سعيا واحدا. وقال أبو حنيفة لا بد من طوافين وسعيين للقارن، وهو خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطوف إلا طوافا واحدا لأنه كان قارنا. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يحيى بن يحيى والله له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمعين. من عرفات، نعم. هنا بارك الله فيكم، أسامة بن زيد ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات على ناقته إلى مزدلفة، فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب، دخل وأناخ ونزل فبالا ثم جاء، وكان معه ماء قليل، قال فصببت عليه الوضوء، فصببت عليه الوضوء يعني الماء الذي توضأ منه، فتوضأ وضوءا خفيفا. لما توضأ رآه يركب ويمشي فقال قلت يا رسول الله الصلاة، صلاة يا رسول الله، صل الصلاة. فقال الصلاة أمامك، ليست الصلاة، ليست هنا الصلاة، أمامك قدام حتى ننزل المزدلفة. فلما نزل المزدلفة قبل أن يفك رحله توضأ وضوءا وأسبغ الوضوء، ثم أمر المؤذن فأذن وأقام وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولم يجمع جمعا كاملا، بل صلى المغرب ثم فك الرحل وتعشى ثم صلى العشاء، صلى العشاء ركعتين، نعم. ففصل بين المغرب والعشاء بالعشاء، فصل بين المغرب والعشاء بالعشاء. فالمغرب والعشاء لا تصلى إلا بجمع، إلا بالمزدلفة.
هذا إدخال شيء بين الصلاتين في الجمع يجوز في كل أوقات إذا تجمع مثل
هذا؟ نعم، هذا رد على الذين يقولون لا بد من لا يفصل بينهما شيء. فيه استحباب تذكير التابع لمتبوعه بما خرجه على خلاف العادة ليبين له وجه الصواب في مخالفته وفي هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات أفضل من المشي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولأنه يكون أعون له على القيام بسائر المناسك وأن ينام مبكرا مرتاحا لأن اليوم التالي هناك عمل كثير أن يكفي في هذا اليوم أنه بقي قائما داعيا لله عز وجل من الظهيرة إلى المغرب وهو قائم واقف يدعو هذا إرهاق شديد وفي اليوم التالي كذلك أعمال أشد وأشق من أول النهار أعمال شاقة ولذلك يحتاج إلى راحة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه قام تلك الليلة كالعادة قيام الليل فذكروا كل شيء ذكروا حتى دولة ولم يذكر أنه صلى في تلك الليلة هذا يدل على أنه لم يوتر صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة خاصة لا تصلى الوتر في هذه الليلة على الصحيح ويرى بعض الناس يقول لا لأنه ما ذكروا هذا لأنه كان معروفا معلوما الصلاة نقول ما تركوا شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في المناسك إلا بينوه حتى دولة بينوه وضوء خفيف وضوء ثقيل نوم كل شيء وهذا الوضوء من المناسك وقضاء الحاجة من المناسك أيوة والعالم كله تنتظر ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما في أحد يعني يتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة لا لا هذه الليلة لأن أصل هذه الليلة ليلة يعني ينام فيها الناس أولا الإرهاق فيها شديد وفي اليوم التالي في أعمال جليلة فهذا موافق لقواعد الشرع لا تترك الفرائض لأجل سنة بل بالعكس تترك بعض السنن لأجل المحافظة على الفرائض والوجبات والأركان وأن تؤدى على الوجه المطلوب لذلك لم يشرع فيها صلاة الوتر وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام من الليل إلا قليلا عادة في هذه الليلة نام مبكرا لأنه استيقظ حتى صلى الفجر في أوله في أول بزوغ الفجر مباشرة وبدأ قام يدعو فما كان يعني من أمر صغير ولا كبير إلا بينوه متى قام ومتى وقف ومتى دعا وماذا فعل وطعامه وشرابه وبوله ذكروه ولم يذكروا صلاته إلا في هذا الموطن الدليل أنه لم يأتي دليل الدليل أنتم تأتون به إيش أيوة هذا في السفر عموما لكن هنا ما جاء فيه يعني جاء في السفر نعم في سفر هذا بالعكس دليل الحجة لنا إذا جاء في سفر الجهاد أنه كان يوتر على راحلته في سفر كذا فكيف في سفر عنده 100,000 ينظرون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم ينقل عن واحد منهم جابر الذي كان متابعا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ولم يذكر فيها هذا غير من الصحابة ولا واحد يذكر أنه قام وصلى هذا بالعكس مطمئن النفس جدا إليه وإلا ما الذي يجعلهم ينقلون لنا البول والطعام والشراب والنوم وكل شيء ولا يذكرون له القيام؟ والقيام الأصل فيه أن يكون في البيوت، أن يكون في السر، أو يكون في السفر وحده على دبته وهو، لكن العالم كله تنظر وهو يقوم. لو فعل مثل هذا لنقل إلينا بلا شك. ترك الوتر في هذه الليلة على الصحيح هذا الذي تطمئن إليه النفس. ليش؟ هو أنتم لا عندكم مثبت ولا عندكم نفس، أنتم لا ليس عندكم لا إثبات ولا نفس. لا خلي العموم، لا خلي العموم، أنا أريد نصا في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل نحن نفعل، ما فعل نحن لا نفعل. قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة من مما كان يفعله، والصحابة تركوا أشياء مما كانوا يفعلونها في هذا اليوم، في هذا اليوم. فما ورد ولا طيب السنن الرواتب تركها بينها صح ولا بين أن صلى ما بين أن صلى؟ من قال لك أنت اثبت الأصل هذا؟ اثبت العرش ثم انقش. نسخ هذا خلي بعض العلماء نقول دليل. بعض العلماء يقولون كثيرا لكن نحن نريد دليلا واضحا. نعم. فهنا ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع يعني في الصباح. كل شيء في أول أو آخر، المهم في هذا الوقت كانوا يتابعون، أقصد في الحج والمناسك بالذات، يعني إذا ما كان إلا أنهم امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، فكل صغيرة وكبيرة بينها الصحابة. يعني وجب على الأقل طائفة منهم أن ينتظروا هكذا، ينظرون للرسول صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ لا، يعني كل الأمة نايمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم صاحي. أنت القاب قدما تصلح لأني سأقول لك قد لا يكون صلى، فما تفيد هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أشياء في المناسك لم يكن يفعلها في غير المناسك. يعني المناسك في أشياء رخص فيها وأشياء أجازها ورفع فيها الأحكام وخفف فيها، ولم تكن يعني تصلى من قبل بهذه الطريقة. يعني الآن في عرفة جمع بين الصلاتين في النهار، وهو ليس كان يجد به السير هذا في السفر عموما، لكن في غير السفر ما كان يفعل هذا، ما كان يجمع بين الصلاتين صلى الله عليه وسلم. فعل هذا لحاجة، هنا أيضا هناك حاجة ملحة جدا لا تتخيلها. ما كان يصلي مثلي ومثلك، يعني والمسلمين ما كانوا يصلون مثلي ومثلك نصف ساعة ربع ساعة خمس دقائق كذا يخبط ركعة ويمشي. لكن الصلاة صلاة، إذا دخل في الصلاة صلاة خلاص نفسه صح ولا لا؟ ما هو هذا، هو قيام الليل هو الوتر، وإيش الفرق؟ يعني أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ركعات، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشر، هذه صلاة الليل صح ولا لا؟ فبالعكس هو لو كانت ورد، لو كانت حصل لا ورد لنا أن والله أوتر في هذه الليلة لكن خفف عن كل ليلة، أوتر لكن كذا، يعني كان يكون في شيء. كون هو كل هذا تعجيل لأجل النوم ولم يفعل شيئا بعد صلاة العشاء، لم يصلي شيئا بعد صلاة العشاء. تعرف أن في نص بهذا؟ لم يصلي شيئا، نعم لم يصلي شيئا، بس كان لا ما عجبهم. أظن أنت فاهم هذا النص؟ لا، ولم يصلي شيئا، لكن قال لا يعني شيئا من الايش الصلوات اللي هي السنة يعني. وأما الوتر هذا واغض عليهم. نعم، ولعله يأتي معنا في طريقنا إن شاء الله. ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئا. هذا في المناسك. إن شاء الله أنه لعل الحديث يمر معنا حديث أنه هو يذكر هنا في المناسك، مناسك الحج والعمرة، ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئا. نعم، حديث ايش؟ قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس. قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع يعني من مزدلفة. قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن رمح محمد قال أخبرني ليث عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن أبي معبد نافذ مولى ابن عباس وهو من أصدق مواد ابن عباس عن ابن عباس عن فضل ابن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محصرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وهذا بعدما دخل منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. هذا خلاف ما يفعله الناس اليوم انه بعد انه في مزدلفة يجمعون ليش الحصى هذه الايام كلها من مزدلفة. هذه من البدع، لا يخص مزدلفة ولا منى. منى الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا من منى. وأمر بأظن بلال أو أمر بلالا أو أبو طلحة أن يلتقط له حصيات من منى. والله ما أكثر بدع عندكم أنتم. لم يزل لدي حتى رمى جمرة العقبة. طيب. نعم. الذي يرمى به الجمرة جمرة العقبة عندكم هكذا؟ الجمرة ولا جمرة العقبة؟ قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وزاد في حديثه النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يقذف الإنسان. طبعا عليكم بالسكينة قالها مرتين من دفع من عرفة ودفع من مزدلفة إلى منى. قال عليكم بالسكينة وهذا إرشاد إلى عدم الزحام وعدم الإسراع في السير جدا، وهو كاف ناقة يمنعها من الإسراع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن حصين عبد الرحمن عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله يعني ابن مسعود ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي بالمزدلفة خلافا لمن كره ذلك، فظل التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة فيقطع التلبية مع آخر تكبيرة مع آخر جمرة يرميها مع آخر حصاة يرميها. قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل عربي هذا؟ سمعتم يا إخوان عبد الله بن مسعود كان يلبي حين أفاض من جمع فالناس قالوا عن عبد الله بن مسعود عربي هذا، يعني واحد جاهل ما فهم شيء، فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. وهذا دل على ماذا؟ دل على غربة الدين منذ الزمن الأول، وبدأ الجهل بالسنة. وأن السنة قد هجرت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم منذ عهد الصحابة، ويدل أيضا على مخالفة الجمهور في اتباع السنة. ما منكم جمهوري؟ مخالفة الجمهور عند مخالفة السنة. قال حدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حصين بهذا الإسناد قال حدثنيه يوسف بن محمد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي زياد بن عبد الله بن طفيل العامري عن حصين حصين عبد الرحمن السلمي عن كثير بن مدرك الأجزائي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن مسنى قال حدثنا عبد الله بن مير قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات من الملبي ومن المكبر. الذهاب من منى إلى عرفات يكون التلبية والتكبير. قال حدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم قالوا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن ميشون عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر. قال قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. يعني كنا نفعل هذا ونفعل هذا لكن لماذا لم تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم تسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل هل كان يكبر أو يهل. وهذا فيه السؤال عن الدليل. وفيه دليل على أن الفعل لا سيما في المناسك أقوى من الإقرار. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهم غاديان من إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك غدا تعرفت ما تقول في التلبية هذا اليوم. قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن المكبر ومن المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه. طبعا فتوى العالم الدليل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أماما فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. في بعض الروايات أنه أناخ بعيره بعد صلاة المغرب، كل إنسان أناخ بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء. قبل هذا في رواية أنه تعشى أيضا ثم صلى العشاء، وهذا يدل على أن الفصل بين الجمع بين الصلوات لا مانع منه، خلافا لمن يقول لا بد أن لا يفصل بينه شيء حتى يسمى جمع، وإلا هذا لا يسمى جمع. أخذ هذا بالعقل هكذا وباللغة. هذا عام ما في ما يعني يفصلون الجمع بسبب هذا أنه لو فصل شيء. نعم أي جمع؟
نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو كريم واللفظ له قال حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريم مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء. قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. قال فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال جئنا الشعب الذي ينيق الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبالا وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى قام العشاء الآخر فصلى ثم حلوا. قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نازل فبال ولم يقل أهراق، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا. فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. لماذا هنا كلما قال نزل فبال ولم يقل أهراق؟ لأنهم كانوا يكنون عن البول، وبينما يقول فلان بالا يقولون أهراق الماء، فهمتم؟ فهو هنا يقول أنا الراوي أنا سمعتها هكذا منه بالا ولم يقل أهراق الماء، يعني زيادة في الدقة. ولماذا قال بالا ولم يقل أهراق الماء؟ يعني لم يكن في اللفظ ليبين أن المسألة بحيث لا تلتبس على أحد، واضح؟ حتى يقول قائل نعم هو يمكن لعله أخذ ماء فرماه أو نحو ذلك، وإنما قال أراخ بالا بولا حرقيا. وأيضا يبين إنكار الإنكار على من كان يعني يتخذ هذا المكان للصلاة وهو قد اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم للبول. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباء عن أسامة بن زيد بن أنه كان ربيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة. فلما جاء الشعبان أخر حلته ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صبرت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه. قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا يعني مزدلفا. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال كان يسير العنق، يعني هذا السير نوع من السير اسم للسير الذي فيه رفق في المشية، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد خطمية حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال حدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد بن الزبير. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال حدثني حماد بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب والعشاء المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين. عندك المغرب ثلاث ركعات فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. طبعا الأحناف يقولون ما في جمع أبدا بين الصلوات إلا في هاتين الموضعين في عرفة ومزدلفة فقط. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة الحجاج عن الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. من نايم؟ نايم أنت؟ أكيد؟ أين الأذربيجاني؟ أيوة. قال وحدثني زوار بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. المقصود بإقامة واحدة يعني بأذان واحد أو بإقامة واحدة لكل صلاة، لكن الظاهر أنه المقصود أذان واحد لأنه بينه الرواية الأخرى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله بن عبيد قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف، فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. بهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين. Thank you.